الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. قربنا على إنهاء هذا الكتاب، بقي معنا غدا إن شاء الله، ثم نذكر ما سنقوم به بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله: يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. انظر سيبويه، ليس معنى أن تنظر إلى سيبويه ولكن إلى الكتاب الذي ألف في سيبويه، والرد عليها في ذم الخطأ في الشعر لابن فارس. هذه العبارة صارت مثلا مشهورا وسائرا بين الناس أنه يجوز للشاعر بعض الضرورات التي قد تدعوه إلى مخالفة القواعد النحوية، إلى مخالفة القواعد العربية، بخلاف الناثر. فمن هو الشاعر ومن هو الناثر؟ الشاعر هو الذي يقول الشعر، والشعر هو كل كلام موزون مقفى، أي له وزن وقافية. هذا هو الشعر، وذاك هو الشاعر. ومن ناثر؟ الناثر هو الذي يقول النثر، والنثر كل كلام ليس بمنظوم، أي موزون، ولا مقفى، ليس له وزن ولا قافية، هذا يسمى نثر. وعكسه الشعر. وكل كلام العرب لا يخرج عن هذين، إما أن يكون شعرا أو أن يكون نثرا، والنثر وجوده أكثر في كلام العرب من ماذا؟ من الشعر، وجوده أكثر لأنه الأسهل. فالناس لا يستطيع كل واحد إذا تكلم ألا يتكلم إلا بشعر، لا يستطيع. فلذا نجد أن النثر أكثر بكثير من الشعر. ولكل من هذين النوعين من كلام العرب المنظوم والمنثور طبقات. طبقات الشعر ثلاث، وطبقات النثر ثلاث. العليا هي الجيدة، والوسطى يقال متوسطة، والدنيا هي الرديئة، سواء كان في الشعر أو في النثر. وما هي الأشياء التي يجوز فيها للشاعر؟ من أمثلة ذلك أنه يجوز له أن يصرف ما لا ينصرف. اسم يكون مما لا ينصرف، لا يقبل التنوين ولا الجر بالكسرة، في الشعر أو في القصائد في المنظوم يجوز له أن يجعل الممنوع من الصرف منصرفا، يجوز له ذلك. ويجوز أيضا من أمثلة ذلك قصر الممدود ومد المقصور، يجعل ما هو مقصور ممدودا. فمثلا كلمة زكريا يجعلها بالمد، زكريا، ويجعلها بالقصر، هذا وهذا. في غير هذه الكلمة إنما هذا على سبيل المثال. وكذلك التقديم والتأخير، وكذلك الزيادة ببعض الحروف مما لا يزاد في النثر، كقول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل. الزيادات بأي صورة كانت يجوز للشاعر. هل هذه العبارة على إطلاقها أنه يجوز له أي شيء، أم لا بد من ضوابط؟ في ذلك قولان: القول بالإطلاق والقول بعدم الإطلاق. والقول بعدم الإطلاق هو قول سيبويه وتبعه الإمام ابن مالك اللغوي النحوي المعروف. اشترطوا أن يكون هناك ضرورة، أن يكون هناك ضرورة لا بد للشاعر منها، لا بد للشاعر منها هذه الضرورة. أما إذا لم تكن هناك ضرورة تدعوه إلى ذلك فليس له أن يأتي ما يخالف القواعد العربية. مثال ذلك: قرأ أو أنشد سيبويه قول أبي النجم العجلي: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. رواه الشاعر هكذا، قال: علي ذنبا كله بالرفع. والصواب ماذا؟ والصواب ماذا؟ بالنصب. علي ذنبا كله لم أصنعي. قال سيبويه: هذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر، لأن النصب لا يكسر البيت. النصب يعني كله لا يخل بالوزن، بوزن البيت، فلماذا يجوز لنفسه هذا الأمر وهو لا يسعه ذلك؟ إذن هو المراد. فقالوا: يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر عند ماذا؟ الضرورة. عند الضرورة، وهذه الضرورة تسمى بالضرورة الشعرية، بالضرورة الشعرية. العبارة وضحت. بقي، قال: انظر سيبويه. فمن هو سيبويه؟ سيبويه حجة العرب وإمام النحو. فما اسمه؟ ما اسم سيبويه؟ إمام النحو المعروف. نعم، هو عمرو ابن عثمان ابن قنبر البصري أبو بشر، ولقب بسيبويه لعدة أسباب ذكروا منها: أولا، أن كلمة سيبويه، سيب معناها التفاح، وويه معناها الرائحة، يعني رائحة التفاح، هو رائحة التفاح سيبويه. ولماذا لقب بسيبويه وهي رائحة التفاح؟ قيل: كان كل من لقيه وجد منه رائحة التفاح. وقيل: لأنه كان أبيض مشربا بحمرة كأنه التفاح. وقيل: لأنه كان له تفاح يشم هذه الرائحة، وإلى غير ذلك. الشاهد من هذا أنه كان إماما في النحو. الغرض من ذكر اسمه أنه كان إماما في النحو، وقد أخذ عن مشايخ كبار، وأشهر مشايخه أربعة، كلهم كانوا على ذروة عالية في النحو واللغة. أولهم الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومنه استفاد كثيرا، والثاني أبو زيد النحوي الذي مر معنا ذكره متى؟ أمس. والثالث عيسى بن عمرو، والرابع أبو الخطاب الأخفش. هؤلاء أربعة كلهم كانوا على علم واسع باللغة العربية. له كتاب اسمه الكتاب، له مصنفات أشهرها الكتاب، سمي بكتاب سيبويه، هذا أكثر الكتب ثراء وامتلاء بالقواعد العربية، حتى قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد صنف سيبويه في النحو كتابا لا يلحق شأوه، لا يلحق غايته، وشرحه أئمة النحاة بعده، فانغمروا في لجج بحره واستخرجوا من درره ولم يبلغوا إلى قعره. هذا كتاب سيبويه. بل قال المبرد أحد أئمة اللغة: لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه. هذا الكتاب الواسع العظيم النافع المفيد ألفه وهو لا يزال شابا. أتدري أنه مع علمه الغزير كان عمره قصيرا؟ مات وهو شاب في سن 32، 32، لكن يعد إماما في النحو، كان إماما في النحو وفي اللغة العربية. توفي سنة 180 من الهجرة. وأما هذا الكتاب الذي أشار إليه المصنف فهو كتاب يحكي سيرة وحياة وكتاب سيبويه رحمه الله، وهو مع كونه عالما في اللغة العربية وإماما في النحو العربي إلا أنه كان قد طلب الفقه والحديث وكان علامة مشهورا. أما المصدر الثاني فهو كتاب ذم الخطأ في الشعر لابن فارس، وابن فارس كنيته أبو الحسين أحمد ابن فارس ابن زكريا القزويني المعروف بالرازي، علامة محدث لغوي نحوي، كان يقول، له أقوال مفيدة، كان يقول: من قصر علمه في اللغة وغولط غلط. أي واحد يغلط يغلط. من قصر علمه في اللغة وغولط غلط، لكن الذي متمكن في اللغة العربية لا يغلط في مثل هذه، لأن لديه قواعد عربية واضحة. له شعر حسن، ومن أشهر أبياته التي أنشأها من شعره: ما يتداوله طلبة العلم، وهو قوله: إذا كان يؤذيك حر المصيف، ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. هذا يحكي عن الطالب الذي يتعلل بالعلل، يقول هذا الوقت صيف حر وكسل في طلب العلم، جاء الخريف قال والله يابس هذا الخريف وكسل في طلب العلم، جاء الشتاء قال برد يعني كسل في طلب العلم، جاء الربيع قال والله جميل هذا يحتاج ننفسها كذا، قال فأخذك للعلم قل لي متى، متى ستطلب العلم؟ تتعلل بالصيف الشتاء الخريف الربيع، متى ستستفيد؟ متى ستأخذ العلم؟ متى ستطلب العلم؟ فهذا من أنفس أبياته وأحسنها، وله مصنفات كثيرة ومشهورا، منها الكتاب الذي ذكره هاهنا، ومنها كتابه مقاييس اللغة. توفي بالري سنة 395 من الهجرة. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.